بسم الله الرحمن الرحيم. ما آخر ما أخذنا من الحديث درغنين حديث جبال المطعم وأم الفضل في القراءة في أي صلاة؟ صلاة المغرب. ما هي أو ما مقدار القراءة في صلاة المغرب عندك؟ هل هو تطويل أم تقصير أم توسط؟ يعني يجمع بين هذا وهذا، وإلا فالأكثر من حيث أقوال أهل العلم وأكثر أهل العلم على أنها يعني أقصر الصلوات الخمس صلاة المغرب، واستدل بحديث أبي هريرة لما صلى خلف ذلك الرجل وقرأ بقصار مفصل، وأيضا مما استدل به أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي المغرب كما قال رافع بن خديج: ثم ينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، وهذا يدل على تقصيرها والتبكير بها. ولكن الاقتصار على ذلك دائما كما يفعل بعضهم على الدوام هذا يترك بعض السنن الواردة فيه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ فيه من طوال المفصل، قرأ بطول الطوليين. قال: وعن البراء ابن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة وقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا معاذ، إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك الذي خلق، واقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى. هذا الحديثان في القراءة في صلاة العشاء. وقد جاء في حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه يقرأ فيها بأوساط مفصل كما يقرأ في العصر والظهر. وهكذا أيضا ورد فيها القراءة بالانشقاق كما صلى أبو هريرة رضي الله عنه وذكر ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. بقي في قوله في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر، والقراءة هنا بالتين والزيتون وهي من قصار مفصل، فذكر بعض العلم وربما بوب عليه بعضهم باب يعني التقصير في الصلاة في السفر، يعني القراءة بقصار مفصل وأنه لا يطيل فيها، بل حتى في الفجر أنه يقرأ فيها بقراءة غير طويلة في السفر. والأحاديث التي وردت في الحضر فيها القراءة في غالبها بأوساط المفصل. وذكروا عن بعض الصحابة أنه كان يقرأ بسور مثل سورة المنافقين ونحو ذلك. من وسائل الحديثين المسألة الأولى: المستحب أن يقرأ في صلاة العشاء بأوساط مفصل. المستحب أن يقرأ في صلاة العشاء بأوساط مفصل، وهو قول الشافعي وأحمد وجمهور العلماء. الآن في الحديث هذا حديث جابر أرشده إلى أن يقرأ بماذا؟ بالشمس والضحى. وهذه من أوساط المفصل. وسبح اسم ربك الأعلى وهي من أوساط المفصل. والليل إذا يغشى وهي من أوساط المفصل. واقرأ باسم ربك، هل هي من أوساط أو من قصار؟ هي في قصار المفصل لكنها طويلة، وإنما قيل لها قصار المفصل باعتبار الأعم والأكثر، فالكثير فيها قصار، وإلا فالبينة وسورة العلق طويلة فيها كأوساط المفصل. ولهذا جمع بين النبي عليه الصلاة والسلام في إرشاده لمعاذ بينها وبين أوساط المفصل. وهكذا جاء كما تقدم في حديث أبي هريرة أنه قرأ به إذا السماء انشقت، وذكروا ذلك عن عمر وعثمان القراءة بأوساط المفصل. المسألة الثانية، المستحب تقصير الصلاة في السفر الفجر وغيرها. المستحب تقصير الصلاة في السفر الفجر وغيرها. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على تقصير القراءة في السفر. حكى ابن عبد البر الإجماع على تقصير القراءة في السفر. نقل ابن رجب وقال قال إبراهيم النخعي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرؤون في السفر بالسور القصار. كان أصحاب رسول الله، قال إبراهيم النخعي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرؤون في السفر بالسور القصار. قال خرج ابن أبي شيبة وخرج أيضا بإسناده عن عمر بن ميمون قال صلى بنا عمر الفجر بذي الحليفة فقرأ قل يا أيها الكافرون قل والله أحد، أي معناها أن تقرأ في السنة وقرأها أيضا في صلاة الفجر. وهكذا ذكر عن ابن مسعود أنه صلى بأصحابه الفجر في السفر وقرأ بآخر بني إسرائيل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ثم ركع. وكذلك ذكر عن عمر أنه قرأ، وهذه كلها تحتاج إلى نظر في أسانيدها إذا ثبتت. قال وروى حرب بإسناده عن معروف بن سويد قال حججت مع عمر فقرأ بنا في صلاة الصبح بمكة ألم ترى كيف فعل ربك ولينا في قريش. روى حرب بإسناده عن معرور بن سويد قال حججت مع عمر فقرأ بنا في صلاة الصبح بمكة ألم ترى كيف فعل ربك ولينا في قريش. ويروى عن أنس أنه كان يقرأ في السفر في الفجر بالعاديات وأشباهها. إذن هذا الكلام يدل على ماذا؟ يدل على أن الصلاة في السفر الأصل فيها التقصير، ولهذا من باب التيسير على المسافر شرع له القصر في أصل الصلاة، شرع له القصر في أصل الصلاة، فالرباعية تقصر إلى ركعتين، وإطالة الصلاة في حال السفر يكون فيه مشقة خلاف الحكمة التي من أجلها خفف عن المسافر، ولله حكمة في ذلك عظيمة. فانظر إذا كنت مسافرا وأنت ما وهي ركعتان ربما تخاف أن تخطئ فيها وتسهو فيها، فكيف لو كانت أربع؟ كيف لو كانت أربع وأنت مشتت الذهن؟ الله أعلم كم يسجد الإنسان للسهو مرات في الظهر وفي العصر وفي العشاء، وربما يكثر من سجود السهو بسبب أنه في السفر لا يستطيع، يتشتت ذهنه وينسى في أي ركعة. فمن رحمة الله أن خفف عن المسافر الصلاة وقصرت، ومن باب التخفيف أيضا عن المسافر خفف عنه حتى الرواتب، لا يصلي من الرواتب الاثنى عشر إلا راتبة الفجر. المسألة الثالثة استحباب قراءة سورة كاملة في الصلاة، استحباب قراءة سورة كاملة في الصلاة، يعني هذا أولى وأفضل من أن يقرأ جزء من سورة في الصلاة. من أين أخذنا هذا؟ قرأ بالتين والزيتون، هذه سورة، وهكذا قال لمعاذ اقرأ بالشمس وضحاها، سبح اسم ربك، اقرأ باسم ربك إلى آخره، كلها من سورة. ثبت في أحاديث كثيرة قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب بالطور قراءة سورة، وهكذا في سورة المرسلات قراءة سورة، أبو بكر قرأ في صلاة الفجر سورة البقرة سورة إلى غير ذلك. وقد مر معنا في قراءة زاد المعاد أن الهدي النبوي أن يقرأ سورة، وأهل العلم يقولون بأن الإنسان إذا قرأ من أوساط السور ربما بعض الكلام يكون متصلا بما لم يقرأه أو بما وقف ولم يقرأ ما بعده، فقراءة السورة كاملة من حيث الأفضل أفضل، وإن كان ذلك جائزا لأن الله عز وجل قال فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه، لكن الأفضل أن تكون سورة كاملة. ولا خلاف في ذلك، لا خلاف في ذلك استحباب أن تقرأ سورة كاملة. وعند حديث أبي قتادة المتقدم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة بسورة، قال ابن رجب رحمه الله في الفتح السابع صفحة 7 قال وفيه أي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت القراءة بسورة تامة، كأن قراءته أو القراءة يعني فيه التعبير فيه شيء، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت القراءة أي قراءته بسورة تامة، وهذا هو الأفضل بالاتفاق، وهذا هو الأفضل بالاتفاق. فإن قرأ السورة في ركعتين لم يكره أيضا، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت القراءة بسورة تامة أي كاملة، وهذا هو الأفضل بالاتفاق. فإن قرأ السورة في ركعتين لم يكره أيضا، انتهى. ما هي المسألة الأولى؟ المستحب في صلاة العشاء أن يقرأ فيها بماذا؟ بأوساط المفصل. النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ هذا الكلام بعد أن قرأ ماذا؟ سورة البقرة، قرأ سورة البقرة قراءة طويلة. فأهل العلم يقولون لا حجة لمن يستدل بحديث معاذ على من يقرأ بقراءة معتدلة ويقول هذا أنت شققت عن الناس فتان أنت، معاذ صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجع إلى قومه وصلى بهم، وصلى بهم بسورة البقرة، هذه قراءة طويلة جزئين ونصف في ركعتين في صلاة العشاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام حثه على أن يقرأ فيها بسور لا يكون فيها تثقيل على المأمومين. فهذه المسألة الأولى أنه يستحب أن يقرأ في صلاة العشاء بأوساط المفصل، وإن قرأ من قصاره أو قرأ من أو أكثر من ذلك أحيانا لا يكون مخالفا فقرأ ما تيسر منه، لكن هذا هو الأفضل. وما هي المسألة الثانية؟ أن الصلاة في السفر المستحب فيها أن تكون يعني مختصرة لا يكون فيها مشقة على المسافرين، وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هدي أصحابه من الذي حكى الإجماع في ذلك؟ ابن عبد البر كما نقل ابن رجب. وذكر النخعي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يفعلون ذلك، يقرؤون في السفر بالسور القصار. وهكذا جاء في حديث عقبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في صلاة الفجر قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وما هي المسألة الثالثة؟ أن المستحب والأفضل أن يقرأ الإنسان في الصلاة بسورة تامة، بسورة كاملة، بسورة كاملة. هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من غير يعني قراءة سورة كاملة؟ في سنة الفجر قرأ بآية، قرأ بآية قولوا آمنا بالله وهكذا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، قرأ بآية. لكن هذا كان يداوم عليها. وأما قراءته في الصلوات فالذي ذكره ابن القيم وغيره أنه كان يقرأ بسورة كاملة أو يبتدئ بسورة، يعني من استطاع أن يفعل هذا فبها ونعمة أنه يقرأ من سورة كاملة أو من أول السورة، هذا أحسن من القراءة المجتزأة التي صارت عندنا هي الغالب، يقرأ من أوساط السور أو من آخرها. لكن هل ينكر على من قرأ من أوساط السور؟ ما ينكر، لأن الدليل عام، فقرأوا ما تيسر منه، فقرأوا ما تيسر منه. إلهنا سبحانك وبحمدك نستغفرك.